إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الليلة الطيبة نتدارس شيئا من قصص بعض الأنبياء، وهو نبي الله تعالى وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. وكم في قصص الأنبياء من عظة وعبرة، فقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. ومما نستفيده في مدارسة قصص الأنبياء زيادة محبتهم لله عز وجل والتأسي بهم. الله تعالى أمرنا أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فأمرنا بأن نتأسى به عليه الصلاة والسلام. وكذلك من فوائد دراسة قصص الأنبياء بعث الهمة على الاقتداء بهم. وإبراهيم عليه السلام اتخذه الله تعالى خليلا وجعله إماما للناس وقدوة. وفي مسيرة حياته الحافلة بالأحداث العظام والابتلاءات الجسام عبر، وأي عبر؟ منها أن الله عز وجل بعثه والكفر قد أطبق على أهل الأرض، فمنهم من يعبد الكواكب، ومنهم من يعبد بعض الطواغيت التي ادعت الربوبية، فدعا إلى عبادة الله وحده والكفر بما سواه من المعبودات. وأول من واجه بدعوته أبوه آزر، لأنه أحق الناس ببره ونصحه، فقال له: يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي، لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فدعا أباه إلى الحق بألطف عبارة وأحسن إشارة، وبين له بطلان ما هو عليه من عبادة الأوثان التي لا تسمع دعاء عابدها ولا تبصر مكانه، فكيف يرجى منها أن تنفع بجلب خير أو رزق أو نصر أو دفع ضر؟ ثم نبه إلى أن الله تعالى أعطاه من الهدى والعلم
وإن كان أصغر سنا من أبيه ما ليس عنده، وأنه إنما يدعوه إلى طريق واضح سهل مستقيم يوصل من سلكه إلى خير الدنيا والآخرة. فما كان من أبيه إلا أن قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ وهكذا يفعل الشرك والإلحاد بأهله، حيث يغلق عقولهم ويحجب عنها النور ويحبسها في قيود التقليد والتخلف. ثم قابل الإحسان بالإساءة فقال له: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فرد عليه إبراهيم عليه السلام بأحسن رد، قال: سلام عليك، أي لا يصلك مني مكروه ولا ينالك مني أذى. ثم زاده فقال: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي لطيفا بي، حيث هداني لعبادته وحده. وقد وفى إبراهيم عليه السلام لأبيه ما وعده فاستغفر له. ولما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: فاليوم لا أعصيه. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، أي أن الله تعالى يمسخ أبا إبراهيم على صورة ضبع ذكر متلطخ بعذرته أو بالطين والعياذ بالله، ثم يلقى في جهنم. وفي هذا الموقف من حياة إبراهيم عليه السلام من الفوائد الجليلة، منها أن الداعي إلى الله ينبغي أن يبدأ أولا ببيته وأهله، فإنهم أولى الناس بخيره وبره ونصحه. قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. ومنها أن الداعي ينبغي أن يتلطف في العبارة، ولا سيما إذا كان المدعو أكبر منه سنا أو رتبة، حتى تكون دعوته حرية بالقبول. ومنها أن إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن لا يملك لنفسه ولا لوالديه ضرا ولا نفعا، ولو كان يملك شيئا من ذلك لأفعى أباه. وإذا كان هذا حال إبراهيم الخليل عليه السلام فما الظن بغيره؟ فالواجب أن تتعلق القلوب ببارئها وخالقها ومدبرها، ولا تتعلق بالأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحين فضلا عن الجمادات والأشجار والأحجار. ثم إن إبراهيم عليه السلام دعا أهل بلده إلى نبذ الأصنام وإفراد الله تعالى بالعباد، وسلك معهم كل طريق ممكنة، ولكن التعصب للآباء والأسلاف أعمى بصائرهم، فاستغل إبراهيم عليه السلام خروج أهل البلد في يوم عيدهم، فذهب مسرعا إلى بيت الآلهة وهو بيت عظيم فخم، ووجد آلهتهم قائمة وقد وضعوا أمامها المواعظ لسفاهة عقوله، فقال لها إبراهيم متهكما: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين فكسرها كلها إلا صنما كبيرا لهم تركه لحكمة بالغ. فلما رجع القوم من عيدهم هالهم أن رأوا أصنامهم مكسرة محطمة، وتساءلوا بينهما: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. ولو كانوا عقلاء لقالوا: إن آلهة لا تمنع عن نفسها ضرا لا تصلح للعبادة. ثم وجهوا التهمة لإبراهيم لأنه هو الذي كان يعيب هذه الأصنام وينهى عن عبادتها، فجمعوا الناس وحققوا مع إبراهيم فقالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقد أراد بهذا العمل أن يبادروا بالقول أنها لا تنطق ولا تتحرك من نفسها، وأنها كسائر الجمادات، وعندها تجلت لهم الحقيقة فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ولكن سرعان ما استجابوا لداعي الشيطان ورجعوا إلى غيهم وضلالهم. قال تعالى: ثم نكسوا على رؤوسهم، أي رجعوا وقالوا لإبراهيم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أي فكيف نسألها وهي لا تنطق. فقال لهم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله. وحين انقطعت حجتهم لجأوا إلى منطق القوة والسلطان، وهي حيلة العاجز. وهكذا هم أهل الباطل دائما، إذا انقطعوا عن الحجة لجأوا إلى الأساليب الملتوية. إن كانوا أهل سلطة قتلوا أهل الحق وعذبوهم وآذوهم، وإن لم يكن لهم سلطة لجأوا إلى التهويش والافتراءات والأكاذيب والأباطيل يرمون بها أهل الحق، كما يفعل أهل الباطل الذين يقولون عن دعاة التوحيد وهابية، والذين يقولون عن مثبت الصفات مشبهة مجسمة، والذين يقولون لمن يأمر بالسمع والطاعة ويأمر في المعروف ويحذرها الحزبيات جامية أو مدخلية وغيرها. فقال أهل السلطان من قوم إبراهيم: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فجمعوا حطبا عظيما وألقوه في غور من الأرض، ثم أججوا نارا عظيما ووضعوا إبراهيم في المنجنيق ليلقيه في النار عن بعد. وحين ألقوه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكفاه الله عز وجل حيث قال للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وصار الناس ينظرون إلى إبراهيم والنار محيطة به من كل مكان وهو في روضة خضراء. قال أبو هريرة: أحسن كلمة قالها إبراهيم إذ قال لما رأى ولده على تلك الحال: نعم الرب رب إبراهيم. فرد الله كيد القوم الكافرين، أرادوا أن ينتصروا فخذلوا، وأرادوا أن يرتفعوا فاتضعوا، وأرادوا أن يغلبوا فغلبوا. قال تعالى: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وفي الصحيح من حديث أم شريح أن إبراهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال: كان ينفخ على إبراهيم أي يريد أن يزيد النار اشتعالا. وفي مسند الإمام أحمد أن قال في سنده أن الدواب كلها جعلت تطفئ عنه إلا الوزغ. هذا مقام عظيم لإبراهيم عليه السلام. كذلك من مقاماته العظيمة في سبيل ربه محاجته للملك الذي ادعى الربوبية، فلم تمنع هيبة الملك إبراهيم أن يجادله ويحاجه بالحق. فقاله إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. فخشي إبراهيم أن تنطلي هذه السفاهة على بعض من حضر، فجاءه بحجة واضحة لا تخفى على أحد، فقال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أي إن كنت تحيي وتميت فأنت الذي تفعل ما تشاء، قد قهرت كل شيء، فهذه الشمس تطلع من المشرق، فإن كنت كما تزعم فأتي بها من المغرب. فبهت وتحجر وانقطع وانعقد لسانه، وتبين لكل أحد كذبه. قال تعالى: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. كذلك من مقامات إبراهيم عليه السلام الباهرة الدال على كمال على قيامه بعبودية ربه عز وجل أن أخر الله عنه الولد حتى تقدم عمره، فدعا الله عز وجل أن يرزقه ذرية صالحة، فبشره الله بإسماعيل، فكان ذكره عليه السلام. فلما شب إسماعيل وصار يسعى في مصالح أبيه، رأى إبراهيم في المنام أنه يذبحه، ورؤيا النبيين وحي. وهذا اختبار عظيم، إن هذا لهو البلاء العظيم، اختبار عظيم من الله تعالى لخليله في أن يذبح هذا الولد العزيز الذي جاءه على كبر قد طعن في السن، بعدما أمره بأن يسكنه هو وأمه في بلاد قفر وواد ليس به حسيس ولا أنيس ولا زرع ولا ضرع، فامتثل أمر ربه في ذلك وتركهما هناك ثقة بالله وتوكلا عليه. فجعل الله لهما فرجا ومخرجا ورزقهما من حيث لا يحتسب من حيث لا يحتسبان، فأمره بذبحه وهو بكره الوحيد ليس له ولد غيره، فأجاب ربه وامتثل أمره وسارع إلى طاعته. ولكن قبل التنفيذ عرض الأمر على ولده، ليس من أجل أن يتوقف تنفيذ القتل على إذن الولد، لا، ولكن ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قسرا ويذبحه قهرا. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فبادر الغلام الحليم دون تردد، وإسماعيل من إبراهيم ذرية طيبة بعضها من بعض. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فما أحسنه من جواب حين اشتمل على بر الأب وعلى طاعة الرب. فلما أسلما وتله للجبين، أي لما أضجعه على جنبه أو على وجهه، واستسلما لله، فسمى إبراهيم وكبر، وتشهد إسماعيل قبيل لقاء ربه، جاءه الفرج حيث ناداه الله عز وجل أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي حصل المقصود من اختبارك وظهرت طاعتك ومبادرتك إلى امتثال ما يأمرك به مولاك وخالقك، وبذلت ولدك للقربان كما سمحت ببدنك للنيران، وكما بذلت مالك للضيفان. وقد نوه الله تعالى بهذه الحادثة فقال: إن هذا لهو البلاء المبين، أي الاختبار الظاهر البين. قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي كبش عظيم. ومن كمال إبراهيم عليه السلام أنه مع انشغاله بالأمور العظام والأحداث الإسام، فإنه لم ينشغل بأعلى شعب الإيمان عن أدناها، فابتلاه الله عز وجل، أي أمره، كما ثبت عن ابن عباس قال: ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد، وفي الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول للماء. توفى بذلك كله، وكان مما مدحه الله به، فكان لا يشغله القيام بالإخلاص لله والدعوة إليه مراعاة مصلحة بدنه وإعطاء كل عضو ما يستحقه من الإصلاح والتحسين، ووفى بكل ما عهد إليه، جعله الله إماما للناس. قال تعالى: وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. واتخذه الله خليلا، وهي رتبة لم ينلها أحد من الخلق إلا إبراهيم عليه السلام كما ثبت، ومحمد صلى الله عليه وسلم ك كما ثبتت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ولكن صاحبكم خليل الرحمن، وهي أعلى درجات المحبة. جعل الله الأنبياء من بعده كلهم من ذريته، ولم ينزل من بعده كتابا إلا على واحد من ذريته، ونشر ذريته في الأرض. فالعرب من ولد إسماعيل، وبنو إسرائيل من ذريته ولد يعقوب من إسحاق بن إبراهيم، أثابه الله تعالى بأن شرفه ببناء بيته العتيق، وجعل من مقامه مصلى، وجعل محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم من ذريته، وشرع للمصلين أن يصلوا عليه في التشهد في كل صلاة، ويثيبه في الآخرة بأن يجعله أول من يكسى يوم يخرج الناس عراة من قبورهم. وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والناس أن يتبعوا ملة إبراهيم، وسفه كل من رغب عنها. وملته هي التوحيد الخالص لله عز وجل، بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الليلة الطيبة نتدارس شيئا من قصص بعض الأنبياء، وهو نبي الله تعالى وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. وكم في قصص الأنبياء من عظة وعبرة، فقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. ومما نستفيده في مدارسة قصص الأنبياء زيادة محبتهم لله عز وجل والتأسي بهم. الله تعالى أمرنا أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فأمرنا بأن نتأسى به عليه الصلاة والسلام. وكذلك من فوائد دراسة قصص الأنبياء
بعثوا الهمة على الاقتداء بهم. وإبراهيم عليه السلام اتخذه الله تعالى خليلا وجعله إماما للناس وقدوة، وفي مسيرة حياته الحافلة بالأحداث العظام والابتلاءات الجسام عبر، وأي عبر؟ منها أن الله عز وجل بعثه والكفر قد أطبق على أهل الأرض، فمنهم من يعبد الكواكب، ومنهم من يعبد بعض الطواغيت التي ادعت الربوبية، فدعا إلى عبادة الله وحده، والكفر بما سواه من المعبودات. وأول من واجه بدعوته أبوه آزر، لأنه أحق الناس ببره ونصحه، فقال له: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، تكون للشيطان وليا. فدعا أباه إلى الحق بألطف عبارة وأحسن إشارة، وبين له بطلان ما هو عليه من عبادة الأوثان التي لا تسمع دعاء عابدها ولا تبصر مكانه، فكيف يرجى منها أن تنفع بجلب خير أو رزق أو نصر أو دفع ضر؟ ثم نبه إلى أن الله تعالى أعطاه من الهدى والعلم وإن كان أصغر سنا من أبيه ما ليس عنده، وأنه إنما يدعوه إلى طريق واضح سهل مستقيم يوصل من سلكه إلى خير الدنيا والآخرة. فما كان من أبيه إلا أن قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ وهكذا يفعل الشرك والإلحاد بأهله، حيث يغلق عقولهم ويحجب عنها النور ويحبسها في قيود التقليد والتخلف. ثم قابل الإحسان بالإساءة فقال له: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فرد عليه إبراهيم عليه السلام بأحسن رد، قال: سلام عليك، أي لا يصلك مني مكروه ولا ينالك مني أذى. ثم زاده فقال: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي لطيفا بي، حيث هداني لعبادته وحده. وقد وفى إبراهيم عليه السلام لأبيه ما وعده فاستغفر له. ولما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه آزر قترا وغبرا، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، أي أن الله تعالى يمسح أبا إبراهيم على صورة ضبع ذكر متلطخ بعذرته أو بالطين والعياذ بالله، ثم يلقى في جهنم. وفي هذا الموقف من حياة إبراهيم عليه السلام من الفوائد الجليلة، منها أن الداعي إلى الله ينبغي أن يبدأ أولا ببيته وأهله، فإنهم أولى الناس بخيره وبره ونصحه. قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. ومنها أن الداعي ينبغي أن يتلطف في العبارة، ولا سيما إذا كان المدعو أكبر منه سنا أو رتبة، حتى تكون دعوته حرية بالقبول. ومنها أن إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن لا يملك لنفسه ولا لوالديه ضرا ولا نفعا، ولو كان يملك شيئا من ذلك لأفعى أباه. وإذا كان هذا حال إبراهيم الخليل عليه السلام، فما الظن بغيره؟ فالواجب أن تتعلق القلوب ببارئها وخالقها ومدبرها، ولا تتعلق بالأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحين فضلا عن الجمادات والأشجار والأحجار. ثم إن إبراهيم عليه السلام دعا أهل بلده إلى نبذ الأصنام وإفراد الله تعالى بالعباد، وسلك معهم كل طريق ممكنة، ولكن التعصب للآباء والأسلاف أعمى بصائرهم. فاستغل إبراهيم عليه السلام خروج أهل البلد في يوم عيدهم، فذهب مسرعا إلى بيت الآلهة وهو بيت عظيم فخم، ووجد آلهتهم قائمة وقد وضعوا أمامها الموائد لسفاهة عقوله. فقال لها إبراهيم متهكما: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين فكسرها كلها إلا صنما كبيرا لهم تركه لحكمة بالغة. فلما رجع القوم من عيدهم هالهم أن رأوا أصنامهم مكسرة محطمة، وتساءلوا بينهما: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. ولو كانوا عقلاء لقالوا: إن آلهة لا تمنع عن نفسها ضرا لا تصلح للعبادة. ثم وجهوا التهمة لإبراهيم لأنه هو الذي كان يعيب هذه الأصنام وينهى عن عبادتها. فجمعوا الناس وحققوا مع إبراهيم فقالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقد أراد بهذا العمل أن يبادروا بالقول أنها لا تنطق ولا تتحرك من نفسها وأنها كسائر الجمادات، وعندها تجلت لهم الحقيقة فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ولكن سرعان ما استجابوا لداعي الشيطان ورجعوا إلى غيهم وضلالهم. قال تعالى ثم نكسوا على رؤوسهم، أي رجعوا وقالوا لإبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أي فكيف نسألها وهي لا تنطق. فقال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله. وحين انقطعت حجتهم لجأوا إلى منطق القوة والسلطان وهي حيلة العاجز. وهكذا هم أهل الباطل دائما، إذا انقطعوا عن الحجة لجأوا إلى الأساليب الملتوية. إن كانوا أهل سلطة قتلوا أهل الحق وعذبوهم وآذوه، وإن لم يكن لهم سلطة لجأوا إلى التهويش والافتراءات والأكاذيب والأباطيل يرمون بها أهل الحق كما يفعل أهل الباطل الذين يقولون عن دعاة التوحيد وهابية، والذين يقولون عن مثبت الصفات مشبهة مجسمة، والذين يقولون لمن يأمر بالسمع والطاعة ولا تأمر في المعروف ويحدد الحزبيات جامية أو مدخلية وغيرها. فقال أهل السلطان من قوم إبراهيم حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فجمعوا حطبا عظيما وألقوه في غور من الأرض ثم أججوا نارا عظيما ووضعوا إبراهيم في المنجنيق ليلقيه في النار عن بعد. وحين ألقوه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاه الله عز وجل حيث قال للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وصار الناس ينظرون إلى إبراهيم والنار محيطة به من كل مكان وهو في روضة خضراء. قال أبو هريرة أحسن كلمة قالها إبراهيم إذ قال لما رأى ولده على تلك الحال نعم الرب رب إبراهيم، فرد الله كيد القوم الكافرين. أرادوا أن ينتصروا فخذلوا، وأرادوا أن يرتفعوا فاتضعوا، وأرادوا أن يغلبوا فغلبوا. قال تعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وفي الصحيح من حديث أم شريح أن إبراهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم أي يريد أن يزيد النار اشتعالا. وفي مسند الإمام أحمد أن قال في سنده أن الدواب كلها جعلت تطفئ عنه إلا الوزغ. هذا مقام عظيم لإبراهيم عليه السلام. كذلك من مقاماته العظيمة في سبيل ربه محاجته للملك محاجته للملك الذي ادعى الربوبية فلم تمنع هيبة الملك إبراهيم أن يجادله ويحاجه بالحق. فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. فخشي إبراهيم أن تنطلي هذه السفاهة على بعض من حضر، فجاءه بحجة واضحة لا تخفى على أحد، فقال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أي إن كنت تحيي وتميت فأنت الذي تفعل ما تشاء، قد قهرت كل شيء، فهذه الشمس تطلع من المشرق، فإن كنت كما تزعم فأت بها من المغرب. فبهت وتحجر وانقطع وانعقد لسانه وتبين لكل أحد كذبه. قال تعالى: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. كذلك من مقامات إبراهيم عليه السلام الباهرة الدالة على كمال على قيامه بعبودية ربه عز وجل أن أخر الله عنه الولد حتى تقدم عمره، فدعا الله عز وجل أن يرزقه ذرية صالحة، فبشره الله بإسماعيل، فكان ذكره عليه السلام. فلما شب إسماعيل وصار يسعى في مصالح أبيه، رأى إبراهيم في المنام أنه يذبحه، ورؤيا النبيين وحي. وهذا اختبار عظيم، إن هذا لهو البلاء العظيم، اختبار عظيم من الله تعالى لخليله في أن يذبح هذا الولد العزيز الذي جاءه على كبر قد طعن في السن، بعدما أمره بأن يسكنه هو وأمه في بلاد قفر وواد ليس به حسيس ولا أنيس ولا زرع ولا ضرع، فامتثل أمر ربه في ذلك وتركهما هناك ثقة بالله وتوكلا عليه، فجعل الله لهما فرجا ومخرجا ورزقهما من حيث لا يحتسب من حيث لا يحتسبان. فأمره بذبحه وهو بكره الوحيد ليس له ولد غيره، فأجاب ربه وامتثل أمره وسارع إلى طاعته. ولكن قبل التنفيذ عرض الأمر على ولده، ليس من أجل أن يتوقف تنفيذ القتل على إذن الولد، لا، ولكن ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قسرا ويذبحه قهرا. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى. فبادر الغلام الحليم دون تردد، وإسماعيل من إبراهيم ذرية طيبة بعضها من بعض. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فما أحسنه من جواب حين اشتمل على بر الأب وعلى طاعة الرب. فلما أسلما وتله للجبين، أي لما أضجعه على جنبه أو على وجهه، واستسلما لله، فسمى إبراهيم وكبر، وتشهد إسماعيل قبيل لقاء ربه، جاءه الفرج حيث ناداه الله عز وجل أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي حصل المقصود من اختبارك وظهرت طاعتك ومبادرتك إلى امتثال ما يأمرك به مولاك وخالقك، وبذلت ولدك للقربان كما سمحت ببدنك للنيران وكما بذلت مالك للضيفان. وقد نوه الله تعالى بهذه الحادثة فقال إن هذا لهو البلاء المبين، أي الاختبار الظاهر البين. قال تعالى وفديناه بذبح عظيم، أي كبش عظيم. ومن كمال إبراهيم عليه السلام أنه مع انشغاله بالأمور العظام والأحداث الإسام فإنه لم ينشغل بأعلى شعب الإيمان عن أدناها، فابتلاه الله عز وجل أي أمره، كما ثبت عن ابن عباس قال ابتلاه الله بالطهارة 5 في الرأس و5 في الجسد، وفي الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول للماء. توفى بذلك كله، وكان مما مدحه الله به، فكان لا يشغله القيام بالإخلاص لله والدعوة إليه مراعاة مصلحة بدنه وإعطاء كل عضو ما يستحقه من الإصلاح والتحسين، ووفى بكل ما عهد إليه، جعله الله إماما للناس. قال تعالى وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، واتخذه الله خليلا وهي رتبة لم ينلها أحد من الخلق إلا إبراهيم عليه السلام كما ثبت، ومحمد صلى الله عليه وسلم كما ثبتت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام ولكن صاحبكم خليل الرحمن، وهي أعلى درجات المحبة. جعل الله الأنبياء من بعده كلهم من ذريته، ولم ينزل من بعده كتابا إلا على واحد من ذريته، ونشر ذريته في الأرض، فالعرب من ولد إسماعيل، وبنو إسرائيل من ذريته ولد يعقوب من إسحاق بن إبراهيم. أثابه الله تعالى بأن شرفه ببناء بيته العتيق، وجعل من مقامه مصلى، وجعل محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم من ذريته، وشرع للمصلين أن يصلوا عليه في التشهد في كل صلاة، ويثيبه في الآخرة بأن يجعله أول من يكسى يوم يخرج الناس عراة من قبورهم، وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والناس أن يتبعوا ملة إبراهيم، وسفه كل من رغب عنها، وملته هي التوحيد الخالص لله عز وجل بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.